بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
نبدأ معكم مبحث الترتيب بين الأدلة. هذا المبحث أيها الإخوة، مبحث الترتيب بين الأدلة، يسمى عند بعض العلماء مبحث الجمع بين الأدلة، ويسمى عند بعض علماء الأصول مبحث التعارض. والسبب في إيجاد هذا المبحث أيها الإخوة أن النصوص قد يتعارض ظاهرها، فيكون النص ظاهره الوجوب ويأتي نص آخر ظاهره ماذا؟ نقل هذا الوجوب إلى الاستحباب، أو أن يكون الأمر يدل على النهي ثم يأتي فعل للنبي عليه الصلاة والسلام ناقل لهذا الأمر. فيختلف العلماء، هل هو ناقل إلى الإباحة أم أنه ناقل من الوجوب إلى الاستحباب، وهل هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام لسائر الأمة. هذا الباب أيها الإخوة لا يمكن لطالب العلم أن يدرس علم أصول الفقه دون أن يدرس هذا الباب، لأن هذا الباب هو زبدة علم أصول الفقه. أنت لما تدرس كتب الفقهاء وتنظر في أقوالهم ستجد أن النصوص ظاهرها قد يتعارض، لأن العلماء يقولون لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة نصين متعارضين، بل يوجد ما هو ظاهره ماذا؟ التعارض. قد يكون النصين أحدهما أقوى من الثاني، أو قد يكون النصين أحدهما أصرح في الدلالة من الثاني، أو قد يوجد التعارض لدى الفهم عند العالم فلا يستطيع أن يجمع بين الأدلة، أو قد يكون أحدها ضعيفا والآخر ماذا؟ صحيحا، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: إذا اتفقت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته. هنا أيها الإخوة هو الشق الأول، أن ينفرد أحد النصوص إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس بنص ولا يوجد له أي معارض، فهنا في هذه الحالة يؤخذ بهذا النص ويعمل به ولا إشكال. جاءنا نص في القرآن لتحريم الجمع بين مثلا جاء بتحريم الأم أو نكاح الأم أو الأخت أو نكاح السبع المحرمات في القرآن، أو جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بتحريم الجمع بين الأخوات والجمع بين العمة وخالتها والمرأة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاء نص بإثبات مثلا عدد الرضاعات المحرمات، وجاء نص آخر بإثبات حد السرقة من مفصل الكوع ونحوها. هذه نصوص جاء إثباتها ولم يوجد لها معارض فيؤخذ بها. القسم الثاني: إن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وهذا تكلمنا عنه سابقا. الحالة الثالثة: أن لا يمكن الجمع، فهنا يعمل بالنسخ إن تمت شروطه. عندنا ثلاث حالات: إما أن ينفرد أحدهما فيؤخذ به، الحالة الثالثة إن تعارض وأمكن الجمع وهذا تكلمنا عنه سابقا فإنه يجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع ويعلم المتأخر من المتقدم فهذا يعمل فيه بالنسخ، الحالة الثالثة الرابعة أن لا يوجد أحد من هؤلاء الحالات الثلاثة السابقة، فهنا قال المصنف وجب الترجيح. قال: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. النص أيها الإخوة هذا يرجح على الظاهر، لماذا؟ لدلالة النص في القوة أقوى من ماذا؟ الظاهر. النص أيها الإخوة لا يحتمل غيره، أما الظاهر فهو يحتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر، مثل قول الله جل وعلا تلك عشرة كاملة، فهذا نص لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل أمرا آخر. أما الظاهر فهو يحتمل أمرين، هو في أرجحهما أكثر من الآخر فيقدم الحمد لله النص عن الظاهر. وذلك تجد العلماء يقولون وهذا الحديث نص في المسألة فيقدم، ويقدم كذلك الظاهر على المؤول، وهذا ذكرنا لكم سابقا أن المؤول يحتاج في تأويله إلى قرينة خارجية والنص لا يحتاج. قال والمنطوق على المفهوم، دائما أيها الإخوة دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. لماذا؟ لأن المنطوق عند علماء الكلام أو عند علماء اللغة وعند علماء الأصول أصرح في المفهوم، لأن المفهوم في الغالب يحتاج إلى أمرين: أولا يحتاج إلى تفسير من المتكلم لتوضيح المراد منه، ثانيا المنطوق المفهوم دائما في الدلالة يحتمل أكثر من أمر، بخلاف المنطوق فإنه في الغالب يكون أصرح في الدلالة ولا يحتاج في التوضيح إلى ماذا؟ إلى معان خارجية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا؟ الخبر. هذا له دلالة منطوق وله دلالة في المفهوم. أما دلالة المنطوق فيدل على أن الماء إذا بلغ قلتين فهو في الغالب لا يحمل ماذا؟ لا يحمل الخبث. مفهومه أن ما دون القلتين فإنه ماذا؟ فإنه يحمل الخبث. هذا المفهوم عارضه أحاديث الأخرى التي تدل على أن الأصل في الماء هو ماذا؟ أنه يبقى على حقيقته ولا يتغير إلا إذا غيره ماذا؟ إما متغير من نجاسة بلونه أو طعمه أو رائحته. الآن أين يقدم؟ هل يقدم قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء؟ هذا منطوق. أم يقدم مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ لا، العلماء قالوا إن المنطوق هناك أولى في الإعمال من ماذا؟ المفهوم، لأن المفهوم يدل لم يحمل الخبث دون القلتين، قد يحمل وقد لا يحمل، وهناك صريح في كون الماء طهور لا ينجسه شيء. قال والمثبت مقدم على النافي، لأن المثبت فيه زيادة علم على النافي. دائما أيها الإخوة في الكلام من كان عنده زيادة علم فيؤخذ. مثلا أنا لو قلت لكم لا يوجد أحد في المسجد، هذا نفي، ثم جاء واحد وقال لا يوجد شخص، فهو عنده زيادة علم. إن كانت بدليل وقرينة فإنه يؤخذ ماذا بها. ولذلك العلماء دائما يقول الجرح المفسر يقدم على ماذا؟ على التعديل، على التعديل المبهم. لماذا؟ لأن الجرح المفسر فيه زيادة علم تختلف عن غيره. لو جاء أحد من العلماء وقال فلان عدل، وجاء آخر وقال لا بل كان يشرب الخمرة، وهذا عدل وهذا عدل. الآن نحن عندنا زيادة علم، ذاك أثبت العدالة الأصلية وذاك أتى لنا بعلم يختلف عن ذلك. دائما في الحديث رسول الله العلماء يتورعون لمقام السنة، فإذا ما أثبت الدليل على ذلك فإن قوله ماذا؟ يؤخذ. جاء واحد آخر وقال لا كان يشرب الخمر لكنه تركها، أعطى لنا علما أكثر من هذا وماذا؟ وذاك، فيؤخذ بقول الثالث. الشاهد أن دائما من كان لديه زيادة علم فيؤخذ. قال كمناقل عن الأصل على المبقى على المبقي عليه. لو كان الأصل هو الإباحة وجاء حديث ينقل الأصل من الإباحة مثلا إلى التحريم فهذا يؤخذ بقوله لأن فيه زيادة علم، أو لأن مع الناقل زيادة علم. وذلك تجد العلماء لما يأتي حديث يحرم ويختلف العلماء مثلا فيه، لنفرض لحم الضبع أيها الأخوة، لحم الضبع أيها الأخوة اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا عريضا، والسبب في ذلك هل كونه من يعني ذوات الأنياب فيلحق بها، أم كونه مستثنى كما في حديث جابر وغيره التي دلت الأحاديث بجواز أكله. بعض العلماء جاء وقال أنا أعمل الأصل والتورع فأقول أن لحمه محرم والسبب أنه من ذوات الأنياب. جاء بعض العلماء وقال لا أنا أعمل الأحاديث والأحاديث ناقلة والحديث مبقية ماذا اللحم على أصله وهو الإباحة. جاء بعض الأحاديث وقال لا أنا أحرم لحم الضبع لأنه ماذا لأنه ناقل مع الأصل، الأصل في الإباحة، وكونه يلحق بذوات الأنياب هذا حظر، والحاضر أو الممنوع يقدم على المباح لأن فيه زيادة علم. وهكذا قالك والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. دائما الذي بقي ولم يدخله التخصيص يقدم عند بعض العلماء على الذي دخله التخصيص، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه هذا أيضا يقدم، وصاحب القصة يقدم على غيره كما في حديث الحج أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في حالة كونه محرما، كما وهذا عارض حديث ماذا ابن عباس وعارض في هذه المسألة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكان أبو رافع هو صاحب القصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة على صح أقوال العلماء في حالة حله عليه الصلاة والسلام ولم يكن ماذا ولم يكن محرما. وبعض العلماء قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أنه تزوجها وهو محرم أي أنه في أشهر ماذا الحرم، وإلا فالأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو في حالة ماذا حله. من صاحب القصة؟ أبو رافع. ومن التي تزوجها؟ ميمونة. ميمونة هي التي صرحت على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، واضح أم لا؟ طيب، وصاحب القصة على غيره، ويقدم الإجماع القطعي على الظن وهذا لا شك فيه، ويقدم القياس الجلي على الخفي لأن كل منهما أقوى في الدلالة من الآخر. الشاهد أيها الإخوة في كل مبحث الترتيب بين الأدلة أنت دائما إذا أردت الترجيح لا بد أن تنظر إلى الجهة الأقوى، إما القوة في درجة الحديث فالصحيح مثلا يقدم عند العلماء الحسن لغيره، وإما أن يكون القوة في النص نفسه فيقدم مثلا النص على الظاهر والظاهر يقدم على المؤول والمؤول مثلا والمنطوق يقدم على المفهوم، أو أنك تقدم هذا الدليل لاعتبارات خارجية كونه صاحب النص أو كون القول هذا أقرب إلى يعني روح الشيء أو إلى مقاصده. ثمة مسائل أنا لا أريد أن أطيلها عليكم ما ذكرها المصنف، يعني العلماء يقدمون دائما القول على الفعل ما ذكرها المصنف، والعلماء يقدمون هذا ذكره الحاضر على المبيح هذا ذكره المصنف، العلماء دائما يقدمون القول الأقرب إلى مقاصد ماذا الشريعة، بعض العلماء يقدم القول الأقرب إلى ماذا؟ إلى دلالات الشريعة وهكذا. وأنا أنبه على مسألة مهمة جدا، الترتيب بين الأدلة يختلف من مذهب إلى مذهب، فقد تجد أن بعض المذاهب تقدم الفعل على القول، وبعض المذاهب الأخرى قد تقدم أصول المذهب وقواعده في الاستنباط على ماذا؟ على مذهب آخر. وهذا هو السبب في اختلاف كثير من الفقهاء. فالحنفية مثلا، وهذا لا تفريعات لا تحتاجون أنت إليها كثيرا، الحنفية دائما أيها الإخوة تجدهم في الأفعال يخصصون، إذا جاء مثلا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وعارض قول قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، دائما لا يحاولون الجمع بين الأدلة. تجد المالكية مثلا والحنابلة مشهورين على أنهم لا يخصصون إلا في أضيق ماذا؟ إلا في أضيق الحدود وهكذا. فكل مذهب له في ترتيبه الأدلة منهج خاص ماذا به. هذا من باب الفائدة لكم. قال المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي قال لك هو المخبر عن الحكم الشرعي. هذا المبحث أيها الأخوة هو من أهم المباحث كذلك. لماذا؟ لأنه يتعلق بمبحث الفتوى. الفتوى أيها الأخوة هي من أخطر المباحث في الشريعة الإسلامية، وسبب خطورتها في كون الفتوى أولا الناس يحتاجون إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المفتي وهو القاضي وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام ما يستجد لهم، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فهكذا المبحث الفتوى يا الأخوة نظرا لحاجة الناس إليه لأنه يتجدد، ثانيا لصعوبته وكذلك وخطورته، لأن الفتوى تعتبر توقيع عن الله جل وعلا. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابه إعلام الموقعين عن من؟ عن رب العالمين، وذكر فيها شروط الفتوى وشروط المستفتي، وذكر فيها مباحث الفتوى وشروط الحكم على النازل و لصعوبة هذا الأمر. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآن أصبحت الفتوى يتساهل فيها كثير من الناس، لو تمسك أي واحد في المسجد تقول له ما حكمك؟ قال لك حلال حرام يجوز لا يجوز. الناس تتساهل في باب الفتوى كثيرا. وكذلك هذا الباب بالذات أيها الإخوة كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم يتدافعوا ولا يحاول أن يليج فيه، بل كل منهم كما يقول التابعين جاء عن الحسن البصري وجاء عن سعيد المسيب وجاء عن كثير من علماء التابعين أنهم كانوا يقول: أدركنا جمعا من صحابة رسول الله كانوا يتدافعون الفتوى. ما معنى يتدافعون؟ كل واحد يحيل ماذا على الآخر. الآن الناس في هذا الزمن يعني مش تتدافع الفتوى، تتسابق إلى ماذا؟ إلى الفتوى، وكأنها أمر سهل ويسير بالنسبة إليهم. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتجسرون هذا الباب ويبتعدون عنه. قال: كالمفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، هو العالم الذي يخبر عن الحكم الشرعي. والمفتي أيها الإخوة في مصطلح علم أصول الفقه هو كل من له علاقة بالفتوى، كما أن النحوي في علم النحو من له علاقة بالنحو، والمفسر في علم التفسير من يمارس ماذا؟ التفسير. فالمفتي هو من يمارس الفتوى ويقوم بها. ولا شك أيها الإخوة أن منصب الإفتاء منصب عظيم ومنزلة في الدين جليلة لا يعطيها الله جل وعلا إلا لخواصه سبحانه وتعالى ممن فقهوا الدين وعلموا التأويل وتبحروا في علوم الشريعة ووقفوا عند أسرارها وعلموا الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وعلموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقهوها. قال لك والمستفتي هو السائل عن حكم ماذا شرعي، من يسأل عن حكم شرعي هذا يسمى ماذا مستفتي. من باب الفائدة أيها الإخوة، ما الحكم، ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ القاضي أيها الإخوة حكمه ملزم بخلاف المفتي فإن حكمه ماذا غير ملزم، مقصود غير ملزم لا ينفذ بالنسبة إليك في إيقاع الأمر. فالقاضي لو حكم عليك بشيء لدى القاضي سلطة ولي ماذا الأمر، بخلاف المفتي، المفتي لا يملك عليك السلطة أن يلزمك بالفتوى، لكن القاضي لو أصدر فتوى فإنه يجب أن يعمل بها. القاضي يخبر عن حكم شرعي وهو يقضي به، ولا يلزم أن يكون حكمه عاما لكل أحد. القاضي في الغالب حكمه خاص بك أنت، أما المفتي فحكمه عام لكل أحد، لو أفتى بفتوى فهي الأصل لكل الناس، لكن القاضي قد يقضي بقضاء ويكون قضاءه خاص بك أنت دون غيرك. الآن مصنف رحمه الله انتقل لشروط الفتوى، قال لك أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقين أو ظن، هذا أول شرط. لا يمكن أن تفتي في الناس إلا وأنت عالم بأن هذا القول جائز أو أن هذا القول ماذا محرم، وإلا كنت قائلا على الله جل وعلا بغير علم. لا بد أن تتيقن إما الحكم أو يغلب على ظنك أن هذا الحكم إما حلال وإما كونه ماذا حراما. ولذلك الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعلمون ماذا الحكم. وابن عباس رضي الله عنه في قول الله جل وعلا في التفسير وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله، قال أنا ممن يعلمون ماذا تأويله. إذن لا بد على العالم أو المفتي أن يكون عالما بالحكم ماذا الشرعي، فإن لم يكن عالما به لا يجوز له أن يفتي، أو إما علمه يقيني أو غالب ظني. أما كونه غالب ظني لأن هذا هو القدرة وهذا هي الاستطاعة، الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا غلب على ظنك بحسب علمك أن الحكم محرم تقول محرم، غلب على ظنك الجواز تقول ماذا جواز. قال وإلا وجب عليه التوقف. التوقف أيها الإخوة يجب شرعا في حال عدم علمك بالحكم الشرعي. ولذلك الإنسان أيها الإخوة إذا كان لا يدري فليقول ماذا لا أدري. الإمام مالك رحمه الله من باب الفائدة لكم، جاء إليه رجل من أهل خراسان فقال له يا عبد الله يا أبا عبد الله ما حكم كذا ما حكم كذا ما حكم كذا، قال لا أدري. قال ما أقول لأهل، لما فرغ الإمام مالك قال ما أقول لهم لأهل خراسان، فقال لهم قل لهم أن الإمام مالك لا يدري، ما المشكلة لا يدري. لذلك العلماء قالوا إن نصف العلم قولك لا أدري. التوقف أيها الإخوة فيما لا علم لك به واجب شرعا، ولا يجوز لك أن تخوض فيما لا تعلم ماذا علمه، وهذا أيها الإخوة لكل أحد لا يستثنى منه ماذا لا يستثنى من أحد. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال كلمته المشهورة أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام ربي بغير علم مني. الصحابة كانوا يخافون يلقوا فيما لا يعلمونه يتوقفون، وهذا هو الواجب على العالم. ثم قال المصنف رحمه الله الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه. أولا لابد يكون عالم، ثانيا يتصور المسألة. التصور أيها الإخوة أمره مهم جدا، فلا يمكن أنت أن تحكم على مسألة حتى تفهمها وتفهم تبعاتها. وتفهم أضرارها وتفهم منافعها وتفهم ما تترتب كذلك ماذا عليه. أنا لما أسألك عن أطفال أنابيب أو أسألك عن نقل الأعضاء أو أسألك عن مثلا عن الجراحات الطبية أو أسألك عن الجراحات التجميلية أو أسألك عن مسائل نازلة الآن، أنت إذا لم تفهم كيف يتم عملية نقل الأعضاء ولم تفهم ما معنى زرع الرحم ولم تفهم ما معنى يعني العمليات التجميلية وما تستلزمه، لا تستطيع شرعا أن تحكم على أن هذه المسألة جائزة أو محرمة. حكمك بالشيء فرع عن تصوري. أنا لما آتي إليك وأسألك سؤال يتعلق مثلا بحال المسلمين في الغرب، أنت إذا لم تتصور حالهم هناك لا يمكن أن تجيب على السؤال. لو سألتك أقول لك يا أخي بعض المسلمين يصومون 23 ساعة، أنت إذا لم تعرف مطالع الشمس ولم تعرف الأوقات ولم تعرف المدن ولم تعرف ما يتعلق بها المسلم ما تتصورها. ولذلك العلماء يقولون إن نصف العلم هو تصور المسألة والنصف الثاني الإجابة عليها. قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه. أنت أحيانا قد يشكل عليك شيء في كلام في سؤال المستفتي، إما اللغة لا تفهمها أو مفردات بعض الألفاظ لا تفهمها أو أن يكون السائل يقصد أمرا وأنت تفهم ماذا أمرا آخر أو أن يكون السائل كلامه حمالة أوجه حمالة ماذا أوجه، فيجب شرعا أن تستفصل. واضح أم لا؟ قال وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. وهذا هو الواجب، تقول يا أخي أنا لم أفهم كلامك وضح لي، أو أن يوضح كلامه لكن كلامه يحتاج إلى تفصيل فتستفصل منه أو أنت تفصل الجواب. وهنا يعني المصنف ذكر مثالا قال فإذا سأل عن امرؤ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق. طيب الأخ هذا هل هو أخ لأب أم أنه أخ ماذا لأم؟ الحال يفترق. الحكم لو كان لأخ لأب كذا، الحكم لو كان لأخ لأم كذا. قال فتسأل عن أخ هل هو لأم أو لا أو يفصل في الجواب. قال فإن كان لأم فلا شيء عليه والباقي بعد فرض البنت العم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. الشرط الثالث قال أن يكون هادئ البال. المستفتي لا بد أن يكون هادئ البال. لماذا أيها الأخوة؟ لأن بال المستفتي لو كان مشغولا بأمر ما فإنه لن يستطيع الجواب، أو قد يجاوب لكن يكون جوابه غير دقيق. قال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها من الأدلة، وهذا واضح أيها الأخوة. لا يمكن إن كان البال مشغولا أن تتصور المسألة. قال فلا يفتي في حال انشغاله بغضب ونحوه. أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكم في حالة كون الغضب، والسبب أن حالة الغضب أيها الأخوة لا يستطيع الإنسان في الغالب أن يعني يسيطر على مشاعره. ولذلك الغضب أيها الأخوة يقول العلماء وهذا باب الفائدة لكم، إما أن يكون سببه سوء في تصرف المستفتي يسبب غضب للمفتي، أو أن يكون الغضب حالة عامة في المفتي نفسه، يعني أنت دخلت عليه وهو غضبان، أو أنك أغضبته. فإذا أغضبته بسبب سوء تصرف أو يعني السؤال لم يكن جيدا أو كان فيه قلة أدب أو غضب منك لسبب من الأسباب أو كانت حالته أصلا حالة الغضب، قال فلا ينبغي أهل العلم قالوا أن على المستفتي أن يجيب أصلا، ولا ينبغي عليك أن تأخذ الجواب. والغضب أيها الإخوة طبعا على مراحل ذكرها العلماء، وهي بداية الغضب أو أوسطه أو نهايته. بداية الغضب لا بأس أن يقضي ويفتي، لكن أوسطه ونهايته فلا. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: واحد، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. لا بد في الفتوى أن تقع الحادثة ليجب الجواب. انتبهوا يا أخي، في فرق بين مسألتين، فرق بين مسألة جواز الفتوى وبين وجوبها. من جهة الجواز لو لم تقع يجوز الفتوى فيها، لكن هل يجب؟ لا يجب. لكن لو وقعت يجب هنا في هذه الحالة الجواب. قال فإن لم تكن واقع لم يجب، ولكن يجوز الفتوى فيها لعدم مانع الضرورة. أما إن وقعت فهنا يجب في هذه الحالة ماذا؟ الجواب. أعطيكم مثال توضيحي. شخص أيها الإخوة جاء وسألك، قالك يا أخي الطهارة بالنسبة إلى الطواف هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ الحال يفترق بين حالتين، بين كونه هو طاف طواف يعني الإفاضة أو طواف القدوم بغير طهارة، أو أن يكون يسأل سؤال عام. لو يسأل سؤال عام عند أهل العلم هنا يخضع لحال المستفتي، قد يجيبه وقد لا يجيبه. لكن لو جاء إليك وقال لك أنا الذي أمامك حصل لي كذا وكذا وكذا، هنا قال العلماء يجب على العالم أن يجيبه شرعا، لأن هذه الحادثة وقعت له. قال لك إلا أن يكون قصد السائل يعني التعنت، فإنه لا التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب أن يجيب من سأله لكل حال. عموما إذا كان قصد السائل أن يتعلم فهنا ماذا؟ فهنا لا يجوز شرعا أن يكتم، بل يجب أن يجاب على مقصده. قال إلا أن يعلم من السائل أن يكون قصده التعنت. أيها الإخوة، علم الفتوى علم ضخم وكبير وواسع يعني مدى، ومن يتصدر للفتوى سيعاني من أمور لا يعلم بها إلا الله، لا يعلم بها إلا الله. سيأتيك السائل الجاهل، ويأتيك السائل الحاقد، ويأتيك السائل المتعنت، ويأتيك السائل الذي يريد أن يحرجك، ويأتيك السائل الذي يريد أن يظهر علمه للناس، ويأتيك السائل المستفهم، ويأتيك السائل من أجل أن يستفيد ماذا؟ غيره. فأنت كمفتي لابد أن يكون لديك فطنة ودربة لمعرفة أحوال الناس ومقاصدهم. فإذا كان قصده التعنت أو الإحراج أو إظهار عجزك، ففي هذه الحالة لا يجاب. لكن العلماء هنا فصلوا، قالوا هل الأولى إجابته أو عدم إجابته؟ للعلماء تفصيل. من العلماء من يقال لا يجاب على سؤاله ليكون إحراجا له وإفحاما له، وكذلك لتنبيه غيره على أنه لا يتعنت في سؤاله فيجاب. ومن أهل العلم من قال بل يترك حتى يكون ذلك رادعا له من أن لا يستخدم هذا الأسلوب مع غيره من أهل العلم. أحيانا تجد بعض المشايخ لا يجيبون على أسئلة بعض السائلين، لماذا؟ يرى أنه تعنت أو قصد مقصدا من وراء سؤاله، فالعالم ماذا؟ يتجنب الرد عليه ليكون رادعا له. وبعض العلماء قال لا، أنا أفصل، أنظر في حال السائل نفسه، هل الأفضل أني أجيب أو الأفضل أني أحجم فلا أجيب؟ أو قالك ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وهذا كثير أيها الإخوة. يأتي إليك واحد يسألك يقولك يا شيخ والله أنت تقول كذا والعالم الفلاني قصد كذا أو قال كذا، فيضرب كلام العلماء بعضه ببعض. قالك الثالث من شروط الفتوى ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضرر منها. إذا ترتب على الفتوى ما هو أكثر ضرر منها قالوا هنا فلا يجوز الفتوى. فمثلا يأتيك سائل من أشخاص وأنت تعلم أنك لو أفتيت له بالجواز أنه ماذا؟ سيترتب على ذلك ضرر. يأتي إليك شاب تو متزوج صار له شهر، قال لك والله يا شيخ ما حكم تقبيل الرجل لزوجته وهو صالح؟ فأنت تخاف أنك لو قلت له بالجواز وما قلت له مثلا بالكراهة أنه قد يؤدي تقبيله إلى أن يقع في ماذا؟ في معاشرته لزوجته. هذا ما يتحمل. يأتيك رجل آخر كبير في السن يقول لك يا شيخ ما حكم تقبيل الرجل لزوجته؟ لا تتردد تقول له ماذا؟ يجوز. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين هذا وهذا أن الضرر الواقع على إجابة هذا إن لم تكن متحققة غالبة، أما هذا لا ضرر فيه في الغالب. لذلك أيها الإخوة هنا يأتي فقه، ماذا؟ فقه الفتوى. أنت مثلا في بلاد غير إسلامية تعلم أنك لو أفتيت بهذا الشيء أو بهذا القول قد يترتب ضرر على المسلمين الموجودين، ضرر بالغ وحرج لا يعلم به إلا الله. بينما لو انتقلت إلى دولة إسلامية وأفتيت بهذا القول لا ضرر على أحد أو لا إشكال بذلك. على ذلك الفتوى تختلف في الزمان والمكان والأشخاص والحال والبيئة التي هي فيها، فما يصلح في بلاد الشام قد لا يصلح عندنا نحن في الخليج، وما يصلح في السعودية قد لا يصلح في الإمارات، وما يصلح في الإمارات قد لا يصلح في النرويج والسويد. وهنا أيها الإخوة يظهر لكم كمال الشريعة ودقتها. يعني مثلا هناك قضايا في الدين تختلف من بلد إلى بلد فلا بد من لمراعاتها. قال ويلزم المستفتي الأمر الآخر، واحد أن يريد باستفتائه الحق والعمل به. أنت إذا سألت فلا تسأل إلا وأنت تريد أن تعمل، أما أن تسأل مثل حال كثير من الناس يتنقل بس يريد أن يعرف أقوال العلماء وأقوال الناس هكذا تفكها ويعرفها يعني هكذا مجردا، هذا ليس بعلم. لا بد أن تسأل وأنت تريد أن تعمل بما تسأل به. ثانيا لا تتتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من مقاصد السيئة. المستفتي أيها الإخوة لهم مقاصد سيئة، منها تتبع الرخص. يأتي إليك هو يريد في قلبه أحد يفتي له بالحلال، يذهب إلى هذا يقول لا حرام، يذهب إلى هذا يقول لا حرام، يذهب إلى هذا يقول لا حلال، قال لا بس اتركها في رقبة عالم واخرج أنت منها ماذا؟ سالم. قال والله فلان أفتاني بالجواز. الغريق يتعلق ولو بالقشة. ولذلك نبه العلماء أن تتبع الرخص من الأمور المحرمة والتي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. ثانيا إفحام المستفتي لأن هذا من مقاصد السيئة. قالك الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى، وهذه مشكلة يا إخوة. لا تستفتي أحد إلا وأنت متيقن على أنه رجل متخصص في الفتوى. الآن الناس يذهبون إلى أي إمام مسجد ملتحي أو إلى أي إنسان مقصر في ذوبه، قال لك يا أخي ما حكم كذا وكذا، وما يسأل بس عن مسألة بسيطة، يسأل عن أكبر وأضخم مسائل الدين التي يتحرج عنها كبار 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 العلماء. هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة. لا تستفتي، قال الله جل وعلا فاسألوا ماذا؟ قال أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فأنت يا أخي ابحث عن العلماء المختصين الذين شهدت لهم الأمة بالتزكية. الآن واحد منا الأخوة يريد يشتري سيارة، لا يترك أحد إلا يذهب ويسأل ويستخبر عيوب السيارة وسعرها ويعني مميزاتها ويسأل هذا وهذا وهذا ويذهب المختصين. دين الله جل وعلا أولى أيها الإخوة. قال وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. المفتي أيها الإخوة لابد أن تتجمع فيه عدة شروط. الشرط الأول أن يكون من أهل العلم والورع والتقوى. أن يكون عالما بكتاب الله جل وعلا، عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالخاص والعام، عالما بالصحيح والضعيف، عالما بطرق الجمع بين الأدلة، عالما بمقاصد الشريعة. بعض العلماء ذكر 15 شرطا تقريبا، وبعضهم ذكر 10 شروط. يكون عالم باللغة العربية وحافظا للقرآن وهي شروط المفتي. فلا بد لمن يتأهب لهذا الباب أن يستجمع هذه الشروط وأن يعلمها وأن يحققها حتى يستطيع أن يفتي. وفما شرط آخر أيها الإخوة، بعض العلماء زاده بالفائدة، درس تعرفون إني صغير في مادة لا نستطيع أن نطيل كثيرا، أن يشهد له أهل العلم من أهل زماني بسلامة المعتقد وحسن السريرة والعلم والغزارة. فالإمام مالك رحمه الله لم يتصدر للفتوى حتى شهد له 70 من أهل ماذا؟ من أهل زمانه. فلا بد أن يعني يثني العلماء عليه، أي كل من يتصدى الفتوى لا بد أن يكون لديه من أهل العلم من زكاه ومن أثنى عليه أنه يستحق ماذا؟ أن يتصدى لمنصب الفتوى. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.